الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نزوركم في هذه الليلة، ليلة السبت، ليلة 17 من القعدة لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 20 من الشهر الثامن لعام 16 و2000. نتذاكر بكلمة ثم نفتح باب للأسئلة والأجوبة والمناصحة، تنصحونني وأنصحكم، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم دائما على المحبة في الله والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. انقلبوا بنعمة من الله فضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة عظيمة يجب أن يتفكر فيها المسلم وأن يكثر منها صدقا، يقولها بلسانه ويوقن بها بقلبه: حسبنا الله ونعم الوكيل. الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني حسبه كافيه. فعلى المسلم أن يعتقد وأن يستحضر دائما أن الله عز وجل يكفيه من كل شيء، هموم الدنيا، هموم الآخرة، الفقر، المرض، الخوف، الزلل، المصائب، المعاصي، لن يقيك منها ولن يحفظك منها إلا الله سبحانه وتعالى. فالمسلم إذا اعتقد بأن الله حسبه أي كافيه، وتوكل على الله عز وجل حق التوكل، مع هذا الاعتقاد وحسن الظن بالله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يكفيه: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قد يظن البعض حسبك الله، كافيك الله، ومن اتبعك مؤمنين، وحسبك من اتبعك مؤمنين. لا، المعنى حسبك الله، والله حسب من اتبعك مؤمنين. الله هو حسيبك وحسيب المؤمنين، أي أن الله عز وجل هو يكفيك ويكفي المؤمنين. لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار ماذا قال؟ قال: حسبي الله ونعم الوكيل. إبراهيم كان أمة بماذا؟ بدعوته إلى توحيد الله عز وجل، كان فردا واحدا، حتى قيل أن في قول الله عز وجل: فآمن له لوط، دليل أنه لم يؤمن له إلا رجل واحد وهو لوط. لكن ماذا قال الله عز وجل؟ إن إبراهيم كان أمة، يعني كان قدوة بتوحيد الله عز وجل وإخلاص الدين لله والاستقامة على أمر الله كما أمره الله، حتى امتدح الله عز وجل مدحا عظيما، فقال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فما أمر الله بأمر إلا وامتثله على أكمل وجه. أمره أن يذبح ابنه فاستجاب، أمره أن يدع زوجته وابنها الرضيع في واد غير ذي زرع فاستجاب، أمره أن يصدع بالتوحيد ويواجه أباه وقومه فاستجاب. فما أمر الله بأمر إلا وامتثل أمره جل وعلا كما ينبغي. فلذلك اتخذه الله ماذا؟ خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا وجعله قدوة يقتدي به أمم من بعده. سلام على إبراهيم، لماذا؟ لإخلاصه لله عز وجل وتوحيد الله تبارك وتعالى وتوكل على الله حق التوكل. فحطم الأصنام طاعة لله عز وجل، حتى لما حطمت الأصنام تساءلوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ما في له، هو اللي دائما انصح التعبير يدندن حول التوحيد والتوحيد والتوحيد والتوحيد. فلما حطمت الأصنام ذهبت الأذهان مباشرة إلى من؟ أكيد إبراهيم، هو اللي إيش يتكلم على الأصنام ويسفل الأصنام ويدعو إلى توحيد الله ويقول: لا تنفعكم ولا تضركم. وكما قيل: من أكثر من شيء عرف فيه. فإبراهيم عليه السلام معروف بالتوحيد، حنيفا مسلما حنيفا قانتا لله عز وجل، يصدع بالتوحيد ويتكلم بالتوحيد. فلذلك لما حطمت الأصنام قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن ظالم، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. معلومة القصة لديكم أنهم أرادوا به كيدا، فأشعلوا نارا عظيمة حتى أنهم ما استطاعوا يقربوا منها، فاضطروا إلى أن يلقوهم بالمجانيق كما جاء في التفاسير من بعيد من شدة النار. فاعترض له كما في التفاسير، اعترض له من؟ جبريل. فقال ألك حاجة؟ قال أما لك فلا، أما عندك فلا، وأما عند الله فبلى. فقال حسبي الله ونعم الوكيل. قالها باللسان ولا باللسان والقلب؟ ها، باللسان والقلب. قال هذه الكلمة بصدق بلسانه وبيقين بقلبه بأن الله هو الذي يكفيه. فقال حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ومعلوم خاصية النار أنها تحرق، لكن الخالق جل وعلا الذي أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، قال النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قيل لو قال لها كوني بردا لتجمد إبراهيم، لكن قال إيش؟ بردا وسلاما، فيكون في سلامة من شدة بردها، وهذا بقدرة الله عز وجل. ولكن سبب ذلك صدق إبراهيم وتوكل على الله على حق التوكل، فقال هذه الكلمة التي نحتاج إليها أشد من حاجتنا إلى الأنفاس، أن الإنسان يعتقد ويقول حسبي الله ونعم الوكيل. وقال محمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن أيضا وأصحابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخل أعلى أنواع ومراتب المحبة، فاتخذ الله محمدا خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فاجتمع عليه المشركون بعد أحد، وذكر الله في آل عمران في سورة آل عمران، فأرادوا القضاء عليه وعلى أصحابه واستئصال هذه الدعوة. فتجمعوا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، فزادهم إيمانا. شوف سبحان الله، هذا التهديد الشديد، وأتوا بحقيقة يعني ليس تهديد بالكلام للقضاء على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن ما كان منهم إلا أن قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوها باللسان واعتقدوها بالجنان وتوكل على الله حق التوكل، فانقلبوا بنعمة من الله فضل لم يمسسهم سوء. ولكن قد يؤخر الله عز وجل بحكمته النصر والظفر حتى يلجأ العبد إلى الله عز وجل، يكون له بهذا اللجوء خير من الظفر والنصر، كما قال ابن القيم قد يبتلي الله عبده ليعلمه كيف يلجأ إليه. لو أنه عندما ابتلي من أول لحظة دعا الله واستجاب الله له لتوقف عن اللجوء إلى الله وعن الدعاء لله، وهذا اللجوء وهذا الدعاء وهذا التوكل وهذا الرجاء وهذا الانتظار للفرج لهي عبادة عظيمة أعظم من الحاجة التي أو الفرج نفسه الذي ينتظره الإنسان. فقد يستمر البلاء في العبد حتى يستمر في الدعاء والتضرع وانتظار الفرج، فيكون أقرب إلى الله عز وجل. وكم من إنسان ما قرب إلى الله عز وجل إلا عند المصائب، ولنذيقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. في ناس كثير يرجع إلى الله عز وجل عندما ينكسر بمرض أو فقر أو فض الناس من حوله، فيجد أن هذه الدنيا لا ملجأ له فيها إلا إلى الله عز وجل، فيكون له في ذاك خير عظيم. فكم من إنسان بسبب الفقر أو المرض أو المصيبة لجأ إلى الله عز وجل وعرف الله تبارك وتعالى، فكان خير له من أن يوفيه الله عذابه يوم القيامة، رجع إلى الله عز وجل بسبب المصائب. فقد يؤخر الله لحكمة استجابته للعبد حتى يكثر من الرجوع إليه ويسمع الله دعاءه وتضرعه ولجوءه إليه جل وعلا، فيقول حسبنا الله ونعم الوكيل. اسأل نفسك يا عبد الله كم مرة تقول أنت حسبنا الله ونعم الوكيل، وما هي المناسبات التي تقول؟ المناسبات كثيرة، لأن المصائب تحوط بنا من كل مكان، على طول إنسان معرض للحوادث، للجلطات، المشاكل، الأمراض المفاجئة، للأطماع، للحساد، لشياطين الإنس والجن، للسحرة المشعوذين، لأهل البدع، لأهل الباطل، لأهل الفسق، لأهل الفجور، بناتك، خواتك، أهلك، بلدك، دينك، منهجك، عقيدتك، كم سهم متوجه إليك؟ كم؟ ما يحصيهم إلا الله عز وجل. قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق. الشرور كثيرة، شياطين الإنس والجن، الحساد، السحرة، أهل البدع، الكفار، اليهود، النصارى، أهل الفسوق، أهل الفجور، أهل الإباحية، أهل المناهج الباطلة، أهل المذاهب الباطلة، ينافسونك اليوم في كل شيء ويحسدونك على كل شيء، ودخلوا في بيوت الناس، ودخلوا في أجوافهم وفي جيوبهم وفي إعلامهم وفي بيوتهم. الأخطار كثيرة جدا لو نظرنا إليها وتأملنا في حالنا. من يقيك هذا كله إلا الله سبحانه وتعالى؟ لا يقيك أحد إلا الله عز وجل. فنحن بحاجة ماسة أن نكثر من اللجوء إلى الله عز وجل بقولنا ماذا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فنستعيذ بالله من الشرور كلها، ونقرأ المعوذات، ونلجأ إلى الله، ونعتصم بالله سبحانه وتعالى. فنحن على خطر عظيم، وأعظم الخطورة، أعظم الأخطار أن الإنسان يضل في دينه، فإن ضل في دينه خسر آخرته، فإذا خسر آخرته لم يربح شيئا، لو حاز الدنيا بحذافيرها لكن خسر الآخرة ربح شيئا. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة على ذلك هو الخسار المبين. من خسر الآخرة ما بقي له شيء، ما الفائدة لو ربح الدنيا كلها ثم كانت ختامه أنه في نار جهنم خالدا فيها؟ أصلا الإنسان لو تمتع في الدنيا ما تمتع ثم بعد ذلك في آخر حياته أفلس، أو أنه رمي في السجن، أو ظلم، أو سلب، وأين ذهبت، وأين ذهب متاعه؟ لا شيء. وهكذا حال الدنيا، إذا حازها الإنسان وتمتع بها وعمروها أكثر ما عمروها ثم كان مصيرهم إلى نار جهنم وبئس المصير، ما ذكروا شيء من هذا النعيم. كما في صحيح مسلم: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس، أو قال يطمس في النار غمسة أو طمسة واحدة، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا وربي ما رأيت نعيما قط ولا مر بي نعيم قط من طمسة واحدة. كيف إذا كان في الدرك الأسفل من النار؟ كيف إذا كان طعامه الزقوم؟ كيف كان إذا يستسقي فيسقى بماء حميمة يقطع الأمعاء؟ كيف إذا أتاه الموت من كل مكان وما هو ميت؟ كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم التي تورون جزء من 70 جزء من نار جهنم. قال: والله يا رسول الله لا كافية. قال: بل فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها، نعوذ بالله. فالمصير الأخروي هو الحياة الحقيقية، حتى ماذا يقول الإنسان النادم الكافر على ما فرط؟ يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. حياتي يعني مماتي، حياتي هنا في الآية المقصود بها يعني الحياة التي تعب لممات، لأن هي الحياة الحقيقية. فذاك الله يقول: وإن الآخرة لهي الحيوان ولو كانوا يعلمون. الحيوان يعني الحياة المستمرة، فسميت حيوان لاستمرارها أبد الآبدين. فما يقيك ضلال الضلال وشر الأشرار وطمع الطامعين وحسد الحاسدين وشياطين الإنس والجن إلا الله عز وجل. فما أحوجنا إلى هذا اعتقادا وقولا، قولا باللسان واعتقادا بالجنان، أن نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله الذي لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمة، نفتح مجال للمناقشة والأسئلة والأجوبة والنصائح والوصايا، نسمع ونسمع، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لي ولكم. نعم.
وسلم.
نعم
الله يبارك فيك. قل أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم إغلاء أسعار الحج أو حملات الحج؟ يعني ما حكم غلاء أسعار؟
طيب يقول يعني الآن الأسعار غالية جدا لحملات الحج، ما الحكم؟ الحكم جائز ليس بحرام، لكن ننصح هذه الحملات في الحقيقة هذا الإسراف والبذخ الزائد ما له معنى، بل كما قال الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وقال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يعني يسرفون في الأطعمة وفي ثم يرفعون الأسعار. يا أخي أخفض من هذا وأخفض من هذا واحتسب الأجر والثواب. هناك منافسات الحملات وكل واحد يحاول يقدم أكثر وكل واحد يقدم أحسن، صارت الأسعار خيالية. واليوم الإسراف في كل شيء. اليوم واحد يحدثني يقول في نعجة بايعينها ماذا خروف، قال 120,000 دينار. قلت له: خاف ريال؟ قال: لا والله 120,000 دينار. يعني شيء عجيب هذا. يعني دية الرجل يقال الآن المحاكم 10,000 دينار، هذا خروف يعني 11-12 دية، دية آدمي مسلم. ما الذي صاب الناس؟ أولى خطوات الشيطان التي يخطو بها ثم ينطلق إلى ما هو أشد وأشد، وكثرة المباحات والإسراف فيها. الحرام معروف، قد يتجنبه الناس، قد يجد خجلا أو عيبا أنه يرتكب الحرام أمام الناس، بس المباح لك مباح، فيصرفون، ينفقون أموال طائلة، لكن ما علموا هؤلاء أن هذه الخطوة الأولى للشيطان. إن الله يقول: ولا تبذر تبذيرا أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فإذا توسعوا زيادة في المباحات وقعوا بعد ذلك في الشبهات، في المكروهات، في الصغائر، في الكبائر، في البدع، في الشرك الأصغر، في الشرك الأكبر. هذه خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ثم بعد ذلك إذا وقعوا بما هو أكبر وقعوا في نار جهنم، والله يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب أصحاب السعير. فكيف يكون إنسان أصحاب السعير؟ بخطوات الشيطان، ولا تتبع خطوات الشيطان. التبذير والإسراف هذا خطير جدا. قد لا نجزم بتحريم الشيء الفلاني، لكن رب العالمين لما قال هذا الأمر دلنا على أنها خطوة من خطوات الشيطان، عصم الله وإياكم. فنصيحتنا لأهل الحملات وغيرهم، يعني ليس الأمر مقتصر على أهل الحملات فقط، حتى في بيوتنا، حتى في اليوم بعض الناس يلبس أطفال، طفل ما يفهم شيء، يلبس ماركة فلانية، يمكن يلبس حاجة ماركة براتب موظف من الأسيويين، ولا الحاجة فلانية، ولا شنطة فلانية، ولا ماركة فلانية، ولا شعار فلاني بأموال طائلة. ستسأل يا عبد الله عن مالك، من أين اكتسبته، وفيما أنفقته. هذا كلنا قد أسرفنا في هذا الباب، علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى ما استطعنا ذاك سبيلا. الله المستعان. نعم.
يقول السائل: هل يشرع رفع اليدين للدعاء في جميع الأدعية مطلقا، أم يشرع في أحوال خاصة؟
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة مختصرة ما رفع يديه، يعني إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك، يعني أسألك مغفرتك، هذا معناه، لكن ما رفع يديه. لو أن إنسان دخل خرج من الخلاء قال: غفرانك، لا، ليس بمشروع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا دعاء ولا لا؟ يعني أتوسل إلى الله باسمه السلام أن يسلمك يا أخي. بعد تسلم تقول إيش؟ ترفع يدك تسلم تقول السلام عليكم؟ لا. إذا فرغت من الطعام تقول: الحمد لله طعمنا هذا ورزقني من غير حمد من غير حول مني ولا قوة، ما ترفع يديك. إذا انصرفت من الصلاة ما ترفع يديك. كان بعض الأدعية إنسان جالس يدعو الله عز وجل ما يدعو مثلا قبل الصلاة أو نحو ذلك، لا بأس يرفع يديك. لكن إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء الفلاني أو الذكر الفلاني أو الدعاء المختصر ولم يرفع يديه، فالسنة ترك رفع اليدين، تسمى السنة تركية. فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ونجزم أنه ما رفع ولم يرد عنه، إذ لو فعل لا ورد عنه، لا ثبت، لأن الدين ما ضاع منه شيء. ففي هذا لا نرفع اليدين. لكن لو أن إنسان جالس من أجل أن يدعو الله عز وجل ويطيل في الدعاء يرفع يديه، فرفع اليدين متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع كثيرة. نعم الله أعلم.
قول أحسن الله إليكم، هل تنصحون بتعدد الزوجات؟
تأكد هذا السؤال.
أحمدك بالإجابة.
لا، تعدد الزوجات مو شيء نصيحة وعدم النصيحة، يعني ما هو لعب. هو الأصل في الزواج سواء واحد أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة هو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لكن هل التعدد يصلح لكل إنسان؟ حتى الزوجة الواحدة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طيب واحدة ومش مستطيع ما يتزوج حتى لا يضيعها معه، هو غير مستطيع، قد يكون فقيرا، قد يكون عاجزا، قد يكون مريضا، واحدة. فما يقال في الزوجة الواحدة يقال في الزوجتين والثلاث والأربع. يعني ما هو المسألة والله جالسين تحدي يلا الزوج عانيتي على عليك وعانيتك علي والغرفة النوم مني أتحداك تسويه راح تزوج، ما هو لعبه الأمر. هذا قرار كبير. اليوم الناس على غير على ليسوا على قدر المسؤولية، لا أمهات الزوجات ولا أباء. اليوم بعض أباء الأزواج إذا تزوج على بنته قال أنا قاعد لك، أنا متقاعد وراك بالمحكمة، هو في الزوجة الأولى. لازم تأخذ قرارك إذا كنت محتاج إلى هذا الأمر، مش بس أنصح ولا ما أنصح. إيش هذا السؤال الغريب؟ خلصت الأسئلة ما عندكم هذا؟ يلا حطنا سؤال.
يقول السائل: ما هو يمين الإكرام؟
الإكرام؟ لا ما سمعت فيها، لا أعلم يمين الإكرام. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، عندي إشكال في مسألة الحلف بصفة من الصفات لله عز وجل. ففهمت من كلام الشيخ العثيمين في القواعد المثلى جواز ذلك إذا كان يقصد الذات كالوجه، وأما اليد والساق فلا يرى ذلك، مع نقل الشيخ صالح آل الشيخ الإجماع على جواز الحلف بالصفة. كيف نوفق أو ما هو توجيهكم في هذه المسألة؟
طيب، الأصل أن الحلف يكون باسم من أسماء الله عز وجل أو بصفة من صفاته، ولا يجوز الحلف بغير الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حلف فليحلف بالله أو ليصمت. هذا في الصحيحين. كان عمر يقول يحلف بغير الله، فقال فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: فما حلفت بغير الله ذاكرا ولا آثرا. يعني حتى في قصة فيها أن حلف، ما يذكر القصص اللي فيها حلف غير الله. والحديث المشهور: من حلف غير الله فقد كفر أو أشرك. كفر أو أشرك إما شك من راوي أحد الرواة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كفر، أو قال أشرك شاك أحد الرواة، أو هنا بمعنى الواو، يعني فقد كفر أو أشرك، يعني فقد كفر وأشرك، أو تأتي بمعنى الواو كما في كتاب الله، كما في قول الله عز وجل: من أراد أن يتذكر أو أراد شكور، يعني لمن أراد يتذكر وأراد شكور. لعله يتذكر أو يخشى، يعني لعله يتذكر ويخشى. فيكون هنا: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يعني فقد كفر وأشرك. وهذا الحكم ثابت، الكفر والشرك، في حديث الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال الشرك والكفر، فممكن يكون المعنى: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. كفر أو أشرك يعني فقد كفر، كفر وأشرك يعني فقد كفر وأشرك. واضح؟ فقد كفر أو أشرك يعني فقد كفر وأشرك. هذا إذا ما كان شك من الراوي. سمعت شك من الراوي؟ يعني يكون الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر، أو قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وعلى كل حال هذا الحديث دليل واضح وصريح على تحريم الحلف بغير الله تبارك وتعالى. فقالوا: إن يشرع الحلف بالله عز وجل باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، أو يقسم المسلم بذات الله عز وجل كما في قول الله عز وجل: فلا وربك، أقسم الله بذاته جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكم فيما شجر بينهم. ثم نأتي إلى صفة من صفات الله، فيقسم الإنسان بسم الله الرحمن، فيقول: والرحمن مثلا، هذا اسم الله، واسم الله كلها صفات، اسم الله أعلام وأوصاف، ما في لله اسم بلا وصف. فهو العليم ذو علم، وهو السميع ذو سمع، وهو الرحمن ذو رحمة، وهكذا. ما في اسم لله مجرد عن المعنى، كل أسماء الله أعلام وأوصاف. قال الله عز مثلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث: والذي نفسي بيده. هذا صفة لله، أنه إيش؟ نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده. أو يقول: والذي رفع السماء، والذي أنزل الكتاب، والذي بسط الأرض، والذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق. فيحرف بحرف من حروف القسم الواو والباء والتاء، غير أن التاء يدخل على ضجرة، تقول تالله، ما تقول ترب الكعبة مثلا، وإنما تقول تالله، والله وبالله وتالله. التاء لحرف الجلالة، لاسم الجلالة الله. طيب، اليد صفة لله عز وجل، العين صفة لله عز وجل، القدم، الساق، هذه كلها أدلة فيها الصفات لله عز وجل. هل يجوز القسم؟ على الأصل كما قالوا يجوز القسم، أو لا يجوز القسم إلا باسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله. فعلى هذا التفصيل نعم يشرع أنك تقسم بيد الله أو بعين الله، واضح؟ لكن هل هذا من السنة؟ ليس من السنة أن الإنسان يقسم بيد الله أو بعين الله، ليس هذا من السنة. فنحن نتبع السنة حتى بصياغ القسم. كيف كان يقسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة، سلف الأمة، يقول: والله وبالله وتالله ورب الكعبة، والذي نفسي بيده، والذي بعث محمد بالحق، لا مقلب القلوب، لا مصرف القلوب. فنلتزم السنة، نلتزم السنة. فما نستطيع أن نقول الذي يحلف بيد الله أنه فقد أشرك، لأنه أقسم بماذا؟ أقسم بماذا؟ بصفة من صفات الله عز وجل. لكن ممكن أن نقول له: هذا ليس من السنة أن تقسم بيد الله، واضح؟ نقول له: ليس هذا من السنة أن تقسم بيد الله، لكن ليس بالشرك، لكن هذا فيه مخالفة للسنة. فهذا هو المقصود، أن يجوز أن تحلف باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله، لكن لا تخرج عن السنة. أقسم بأسماء الله، أقسم برب الكعبة، أقسم برب السماء والأرض، أقسم بالذي والذي نفسي بيده، والذي بعث محمدا بالحق. فهذا يعني هي السنة. نعم، الله تعالى.
يقول السائل: ما حكم المزادات التي فيها أمر بيع؟ هل فيها نوع من الغرر على البائع؟
كيف مزادات؟ عيد، ما حكم
المزادات التي فيها أمر بيع؟
أمر بيع؟ شلون أمر بيع؟
هل فيها نوع؟
ما فهمت أنا أمر بيع. ما نقصد أمر بيع؟
يلزم البائع،
ها؟
يلزم البائع أن يبيع حتى لو سعر
مختلف. طيب، يعني اللي يحرج يقول بيع بيع بيع،
كذي ينزل سلعة،
أي
آخر سعر توقف عليه بيع إجباري.
هذا المزاد، عرفنا،
هو هذا شرط بيع، يكون هالشكل
يعني مزاد. وعلى
مزاد الحين
ما يصير تهون وتمشي، لازم تبيع.
لا شيخ، يوم كل سبت في مزاد هنا،
معلش،
تنزل البضاعة شرط بيع. هذه لو تجي مثل سعرها 20،
أي
تجيب 5 دنانير مجبور إنه يبيع. هذا شرط البيع يكون،
ولا ما نزلها بالمزاد،
ما ينزلها.
إذا كان كما ذكر الأخ أنه نزل البضاعة ويصير عليها مزاد، هذا يزيد، هذا دينار، هذا دينار، هذا 10، هذا 1000، المهم آخر واحد يقف عليه ملزوم البائع أن يبيع. هذا لا يجوز، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. يا أخي فضل، اليوم ما في ناس شراية حضر، ولا الجو ما هو مناسب، ولا قدر الله الظروف اليوم الناس الدفيعة ما وصل، تلزمني أبيع؟ لا يجوز، لأن حين إذن سيأخذون أموال الناس بالباطل. يقول لك: أنا طيب كيف قاعد أزايد وزايد وأحط وصوتي راح وبعدين ما تبيع؟ ممكن يقول لك هكذا، يقول له: أنت ممكن تضع رسوم، أنت حرج على البضاعة، إن أتت بالسعر اللي أرغب فيه بعت، وإلا أعطيتك مقابل أنك أنت وقفت وقاعد تقول كم بكم، من يزيد من يضيف، انتبهتم؟ أما والله نزل بضاعة آخر سعر، أنت إجباري أنك تبيع ولا ما دخل بضاعتك، ما يجوز. فرض ما أتت بالسعر، فرضنا في خسارة، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، وهذا ليس طيبة نفسه بذلك، هذا حرام. نعم. أحد عنده سؤال إخوان شفهي؟ تفضل.
بالنسبة للسفر إلى بلاد الكفر، انفتح الباب هذا بالسياحة.
أي نعم. والله يقول السفر إلى بلاد الكفر للسياحة، فتاوى الشيخ بن باز بن عثيمين صريحة واضحة أنه يحرم ذلك. من باب الواقع يعني فيه معاصي كثيرة خاصة على الشباب، وتوسع الناس بهذا. الشيخ الثمين يضع شروط مشهورة جدا مطبوعة ومذكورة ومكررة، قال لابد يكون عنده دين يقدر يحفظ نفسه من الشبهات والشهوات، ولابد يكون في ضرورة للسفر أو حاجة أو وظيفة. أما السياحة مجرد سياحة، هو معلوم أن حتى المسلم في بلاد المسلمين لا تذهب إلى الأماكن المشبوهة التي تكسب فيها الآثار. يعني أفرض هنا في بلدك ما في أماكن غير مناسبة للمسلم، لا تخلو، لا تذهب لها بلا حاجة. فالسياحة هذه ليست حاجة. لذلك الشيخ الثمين يقول يذهبون ينفقون أموال وتضيع أوقات وتفسد يعني أخلاقهم وتأثر زوجاتهم بناتهم في هذا مفسدة عظيمة. لهذه المفاسد يعني أفتوا العلماء بتحريم السفر إلى بلاد الكفار لمجرد السياحة. وكلامهم موجود ومسطور. الذي يريد أن يحافظ على دينه لا يسافر للسياحة لمجرد السياحة، يحفظ ماله ويحفظ دينه فلا يذهب للسياحة بلاد الكفار. نعم غيره. تفضل. بالنسبة لل تيامن إيه؟ إيه. لا هذه مسألة خلافية معروف، دائما الشيخ الثمين يحقق فيها، يقول تبدأ بالكبير ثم يمين الكبير، تجمع الحاجة بين كبر كبر وبين إيش النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الصبي اللي عن يمينه، فقال معنى هذا أنك تبدأ بالكبير ثم تنطلق من يمين الكبير. الله تعالى. نعم غيره.
شيخ
أحسن
الله
عليك،
شيخ هل من فوائد في حادثة اقتحام الحرم؟
اقتحام الحرم؟ أي اقتحام؟
حرم مكة
جهيمان. جهيمان قبل 30 سنة 37 سنة، هل في فوائد؟ يعني فوائد عبر نعتبر منها. طبعا هو الفعل هذا ليس فيه فوائد بذاته. طبعا يا أخوان أنا أدركت هذا الوقت وكنت حاجة في السنة ذيك، رجعنا من الحج وإلا حدثت الحادثة، لأن حجيت أنا 1399 ذي الحجة، الحج واحد محرم واحد واحد 1400 تحموا الحرم، كانوا شباب بعضهم عند المشايخ لكن ما كان عندهم علم، عندهم حماس وليس عندهم علم، فاستحوذ عليهم من استحوذ ورأوا رؤى تواطأت رؤاهم كما زعموا أن فلان من الناس أنه هذا هو المهدي، فأتوا إلى واحد اسمه محمد بن عبد الله القحطاني وقالوا هذا هو المهدي الذي يخرج آخر الزمان. قيل لهم هذا قحطاني، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنه من ولده، من ولد فاطمة يعني عدناني، قال هذول متحالفين كانوا عدنانيين فتحالفوا مع قحطان، ومن هنا وهناك استحوذ عليهم الشيطان فاقتحموا بيت الله الحرام. طبعا ذاك الوقت ما كان فيه الحراسات ولا كان فيه التفتيش ولا كان، فوقع أمر كان مفعولا. حدثني أحد الأخوة كان معهم لكن كان صغيرا، فسبحان الله يعني نجا من عقوبة القصاص. قال دخلنا على أساس أن فعلا هذا هو المهدي. لما صارت المصادمة مع الحكومة انقسموا إلى 3 أقسام، السبب أن جرح محمد بن عبد الله القحطاني، والأحاديث واللي روايات أنه يفتح الله على يديه ويأتي جيش ويخصف الله بهم، وإلا هذا انجرح من الآن. فبعضهم قال خلاص إحنا ما دخلنا إلا على أساس أن المهدي، والمفروض المهدي يأتي الجيش ويخصف الله به كما في الأحاديث، لا أنه يسيطر عليه، فتوقف عن القتال. وبعضهم قال الآن إحنا تورطنا يرمونا كمل، وإذا مسكوا راح يقطعوا رؤوسنا، فكملوا ما معهم بما معهم من ذخيرة. وبعضهم تورط ما يدري من هؤلاء ولا هؤلاء، وهم كانوا يقارب يعني 300 ويزيد فقط. فأخذ وضن كحسب ذاك 19 يوما أو 17 يوما لأنه ما يبغى يهدموا الحرم عليهم. فاستطاع قتل من قتل وأخذوا من أخذوا وما قتلوا لا النساء ولا الأطفال وكان هذا صغيرا معهم فنجا. قعد في السجن في 5 سنوات وحدثني. هذه فتنة عظيمة تتجدد سبحان الله بين الحين والآخر مثل داعش هؤلاء. لا يأتيك واحد باسم الدين باسم الحماس ويستحوذ عليهم شياطين الجن والإنس. الآن هؤلاء دواعش من بلائهم العظيم أنهم يدعون أنهم إيش يقرؤون لكتب التوحيد والشيخ محمد الوهاب ويصورون بالروافض والصوفية وغيرهم. وشوف هذا كل هالقتل وكل هالخوارج سببه من محمد عبد الوهاب والوهابي وابن تيمية. وهذا لا يستبعد أبدا أن الرافضة أن الصوفية أن أعداء الإسلام والمسلمين أن اليهود أن النصارى هم الذين يستعملون هؤلاء فيظنون أن التوحيد هو الذي سبب هذه المشاكل. يعني الطرق الشر كثيرة جدا. وذاك وزير خارجية المملكة الدكتور عادل جبير يقول غريب في الأمر ولا تفجير في إيران. شوف فجروا بالسعودية ومصر وليبيا وبالكويت إلا وفرنسا ومدر إلا إيران ولا تفجير. بل أن قادة هؤلاء القاعدة وغير القاعدة كلهم متولدين من القاعدة في إيران. الأمر يعني خطير جدا. خوارج على روافض على صوفية على يهود على نصارى كلهم اجتمعوا مع اختلافهم في عقائدهم اجتمعوا على ضرب الإسلام والمسلمين وأهل السنة خاصة. فيحذر المسلم شد الحذر خاصة اللي يستقيم يعني في بداية استقامته. لأن هؤلاء يقول أنت مسرف كنت في مخدرات كنت في سكر كنت تارك الصلاة نعطيك باختصار باختصار تكفر السيادة كلها الجهاد في سبيل الجهاد في سبيل الله. فيستقطبون هؤلاء ويحمسونهم حتى كما علمتم أن حتى عن طريق الألعاب أن كيف الإسلام مستهدف كيف قتلوا المسلمين وكيف يجمعون هؤلاء الناس. وكما يقول الشيخ الثمين العاطفة إن لم تنضبط صارت إيش عاصفة. فيقوم هذا يفجر بنفسه وهذا أخسر طريق للجنة. فجر نفسك تدخل الجنة على طول. كل هالملفات اللي عندك مخدرات مسكرات فواحش منكرات عقوق تنهيها الآن. ها زر واحد ما شاء الله تتبدل سيارتك حسنا. طيب واستئذان ولي الأمر قال أي والأمر هذا كافر هذا يبيل أصلا من يجاهده. طيب الوالدين قال الوالدين استئذان الوالدين واجب وليس بشرع واجب ولا بشرع. هذا يقال على المنابر في واحد من دكاترة الشريعة أول حرف من اسمه شافي يقول الكلام هذا على المنبر على المنبر يقول واجب وليس وليس بشرط. طبعا الناس مصلين صلاة الجمعة ايش عرفهم الشرط من الواجب. استثناء الوالدين واجب وليس بشرط. طيب ايش اللي يسمع هؤلاء وشاب تو مستقيم ولا ايش عرف الواجب اصلا من الشرط. ولذلك لما واجهت بعض الناس قلت هذا قال لا انت تتكلم فيه. قلت اتكلم فيه هو يقول للناس على المنبر مسجل بالشريط والاستئذان واجب وليس بشرط. سألتم انتم تعرفون شيء الفرق بين الواجب والشرط سكتوا. قلت والله ما تعرفون الشرط بس ايش هو الشرط. قلت اللي يعرف للشرط له 1000 دينار منه ما عندي بس ادبرها ان شاء الله. عرف الشرط هم 3 هم 3 ضباط مباحث انه اشتكى عليه اللي انا تكلمت عليه هذا اشتكى عليه فقبضوا عليه في المقفر ضباط 3 نضبط وياهم مسابته قعدوا. قلت هذا قلت ما تفهمون. قال لا تغلط. قلت لا مو غلط هذا انتم ما تفهمون انتم لستوا اصحاب تخصص. هذا الرجل على المنبر يقول شرط وليس بواجب انت تعرفون الشرط. سكتوا. تعرفون تعرف تعرف تعرف. قلت اللي عارف 1000 دينار مني. سكتوا. قال لا ما نعرف. قلت تدش انا بقول لكم الشرط واللي عيده وراي 1000 دينار بعد تبي ثلاثتكم. قلت الشرط ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم وجوده وجوده ولا عدم. الشرط ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم وجوده وجوده ولا عدم. الشرط ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم وجوده وجوده ولا عدم. يلا عيده. قال والله ما اعرف. انت قال ما اعرف. انت قال ما. قلت هذا على المنبر قاعد انت وحين جامعيين وضباط ما عرفتوا هذا على المنبر كل المصلين يقول لهم واجب وليس بشرط. إذا كان واجب وليس بشرط يعني أنت روح جاهد استئذان والديك واجب ليس بشرط. الشرط ما يلزم من عدم العدم، يعني إذا رحت ذهبت وجاهدت من غير إذن والديك إن عدم الشرط إن عدم المشروط له يعني جهادك باطل، لكن واجب عليك إثم لكن جهادك صحيح. وطبعا إذا استشهدت فالشهيد يغفر له مع أول قطرة دم. يعني الخلاصة ها الخلاصة روحوا. لكن لو كان شرطا الطهارة شرط للصلاة واحد مع قدرته على الطهارة ما يتوضأ ويصلي ما حكم صلاته ها باطلة. استئذان الوالدين لو كان شرطا ما تستأذن والديك باطل كما قال الشيخ الثمين يقول هذا آثم كل يشرع آثم كيف لا عليه إثم يقول اذهب المفروض ما تذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل بعينه يقول ارجع فاستأذنهما. ما قال هذا الرجل يعني واجب وليس بشرط، لا والله بجاهل معك يا رسول. كنت تتصور بس هذا الأمر العظيم جهاد مع من؟ مع رسول الله. من يحصل هذا الجهاد معه؟ يعني ما تشوفه في المنام أنت؟ يبقى الله يوفقك شوف نفسك مجاهد مع رسول الله في المنام، هذه نعمة عظيمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جهاد الرسول عليه الصلاة والسلام جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يترك الجهاد معه صلاة ربي والسلام عليه ويذهب إلى والده. فكيف يقال أنت اذهب بدون إذن والديه؟ لا بعضهم يعلم بأن والديه لن يسمح بذلك ويذهب. والاستئذان الوالدين إيش حكمه؟ واجب وليس بشرط، يعني في إثم لكن جهادك صحيح ومأجور ومع أول قطر الدم سلامات الجنة إن شاء الله. لا وتشفع الوالد شفت المراضين والديك إذا استشهد بعملية استشهادية ها بعد تشفع لهم يوم القيامة. لا والله كلام مقنع يقول لهم على المنبر واجب وليس بشرط، وهذا مصادمة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الصحيح صحيح البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن حب الأعمال الله فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيله. يا أخوان أصرح من هذا، قدم ماذا على ماذا؟ قدم ماذا على ماذا؟ بر الوالدين على الجهاد في سبيله. ومع ذلك يقولون اذهب. هذه الفتن تتكرر من فتنة الحرم إلى قبل وقبلها إلى يومنا هذا، دائما على الشباب المتحمس المبتدئ كل شيء عندهم له شروط إلا الجهاد. الصلاة لها شروط، الوضوء له شروط، الصيام له شروط، شروط الحج، شروط الوضوء، شروط الصلاة، شروط إلا الجهاد بلا شروط. الجهاد هذا أمر عظيم لابد له من شروط، لابد له من راية، لابد له من ولي أمر يأمر به ويرتبه وينظمه. أما هكذا اجمع تبرعات والقي سلاح فيما بينهم واحرق الأخضر واليابس وإلى اليوم الناس غير مستسلمة بأن ما فعلوه باطل. والشيء الثمين هو يتكلم رحمة الله عليه في كلام مسجل وهو قد مات والله كأنه يتكلم عن الواقع. قل أتوني بثورة حال الناس فيها قبل الثورة بعد الثورة خيمة حالها قبل الثورة، يقول ما فيه. إلى اليوم في ناس يقول لا بالعكس، يعني بعض الناس الآن سوريون يقال لو رجع فيك الأمر قبل 5 سنوات 6 سنوات أتبدأ؟ قال نعم هذا لا لابد منه صح اللي فعلناه أي صح. كل هذا لحد الآن تقول صح اللي فعلتمه؟ لأن الله قال ومن لم يدع الله نورا فما له من نور. لحد الآن ما اقتنعوا بأن هذه الأفعال التي قاموا فيها وهذه الثورات والربيع العربي والفوضى التي عمت وطمت انذلت الناس وتشردت وسفك دمام وهتكت أعراضهم حصلت لهم أشياء ما الله بها عليه، ومع ذلك يقول لا صح اللي فعلنا. تو الحين وأنا جايكم واحد يكتب الكلام هذا قال صمود الشعب السوري آية من آيات الله. أي صمود مساكين؟ أي صمود؟ راحت بيوتهم وراحت بلدهم وراحت أعراضهم وراحت أموالهم ومن المخيمات ومن أوروبا وغرقوا في البحر وقتلوا وذلوا واجتمع عليهم الروس والإيرانيون وحزب الشيطان والكل 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 والدواعش والنصرة وكل يوم يغيرون حتى ذول اللي لهم سياسة كل يوم يغيرون اسمه يطلع من النصرة ما مشى الأمر وشكل الناس فيهم وصنفوهم أنهم إرهاب يعني في أنها تنظيمات إرهابية غيروا الاسم وطلعوا فيها ثانية وقتل بها الناس وروح كمل ثم بعد ذاك يقولك فتحت حلب وقريبا تفتح دمشق هي انتهت من أفغانستان عشان تنتهي من سوريا هل انتهت الآن من الصومال هل انتهت العراق هل انتهت ليبيا كل يوم في ناس الآن تبتأثر من بعضها في ناس خذت بيوت ناس في ناس انهدت بيوتها كلها عمارة فيها 100 شقة وصارت قاعة صفصفة الأرض لمن شقة لمن وين الورثة وين المات وين الحي يمكن بكرة لو قشعت هذه الفتنة تجد يمكن نساء تزوجنا على أساس أن زوجها ميت طلع زوجها حي هذا قشي يتنافس راح يصير لهم مشاكل على النساء وعلى الأموال وعلى الأراضي وعلى البيوت أنت اليوم لو تتورط بمؤجر تقول أطلع من بيتي يا أخي بسكن ولدي بتزوج يمكن ما يطلع يمكن تعطيه فرصة 6 شهور وترفع عليه قضية محكمة ومش عارف إيه وندارات علشان يطلع من شقتك شوف بكرة الناس إذا رجع إيش راح يصير حالك أنتم صدقكم كل هالفتنة اللي حاصلة ما في ناس تبي تأثر من الناس ما في ناس قتلت بغير حق ما في ناس بيقول هذا اللي يبلغ علي هذا اللي كان مع النظام هذا اللي كان مع كذا هذا اللي وراح تصير مشاكل كثيرة جدا لا تتكلم في علم الغيب واحد منهم هكذا قال أنت تدعي علم الغيب ويدعي علم الغيب قلت هذا يعني معروف أي مبتدأ سني ياخذ إيش إن من يدعي علم الغيب فقد كفر من صدق من يدعي علم الغيب فقد كفر يعني من صدق أنا أدعي علم الغيب كتب سالم الطويل يدعي علم الغيب لا أجيب الآيات قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله عالم الغيب فلا يطلع على غيب أحد ومن صدق أول اسم اسمه ناصر شمس الدين حطها بالتويتر يقول سالم طويل يدعي علم الغيب ليش يدعي علم الغيب لأن هذا فتنة وكذا وكذا فواحد من الناس واجهني يوم من الأيام قال أنت تتكلم غيبيات قلت مو غيبيات هذه معطيات سوي كذا بيصير كذا قال ايش دراك قلت أنا أقول لك ايش دراني الحين في شارع يعني شارع داخل حارة ضيق ومنحنى آخر شيء إذا مشيت 200 تدعم ولا ما تدعم قال طبعا أدعم قلت ها تعلم غيب ايش دراك يدعم ولا ما يدعم يعني يصدم ولا ما يصدم شنو أنتم بعد تعلموا الغيب أنا حسبال بس أنا تعلموا الغيب أنتم ها في علم غيب هذه ما في علم غيب إذا الشارع ضيق وتمشي بسرعة ما يمديك تمسك بريك ولا يمديك تلف ها أكيد يعني واحد ينزل على راسه من فوق من طابق العاشر يموت ولا ما يموت إذا قلت يموت فأنت تعلم الغيب لا يموت ولا أعلم الغيب هذا واحد زاد واحد ساوي 2 أنت لو تختلف مع مقاول متى تنتهي معه شلون تحترق بلد والناس قتلت بعضها وفي بينهم ثارات وبينهم مشاكل وبينهم مشاكل أحيانا تصير حالات زوجية ولا جيران ولا ضرب هذا وضرب هذا متى يخلصوا كيف على إذا دخلوا في أزمة مثل هذا متى سينتهون منها أنتم صدقكم ينتهون بسهولة ولا هذه الأجيال اللي جاية ولا اللي بعدها ولا الله أعلم متى على ما تأتي أجيال تنسى اللي مضى ناس الآن كل من يقول بس خل تنتهي الأزمة وأنا أوريك هذا قاتل هذا وهذا فعل كذا وهذا فعل كذا والناس راحت والناس دمرت والناس انقتلت وناس بلغت على الناس والناس انقسمت الآن ما في بشار واحد في سوريا في 1000 بشار مثل ما يقول بعض الناس كل مجموعة اللي ما كان لها قيمة صار الآن له أسلحة ومجموعة وهو اللي يفتش وهو اللي يحكم كل بعضهم عاملين محاكم شرعية شباب 26 سنة القاضي عمره ويعرفونه شخصيا كان يلعب معهم اليوم صار قاضي ويحكم أنت تقتل وأنت م... والله يا أخوان أنا رأيت بعض الأخوة السوريين في تركيا قال في واحد تونسي مش عارف إيش مدري كنا ظن تونسي هذا شرعي هذا يقتل على إيش الأحوط أن يقتل سيدي هكذا أحكامه قاضي هذا الأحوط يعني فلان يستحق القتل يعني وقد يستحق لكن احتياطا فليقتل هكذا واشتغل عليهم بعضهم منهم وفيهم لكن الأحوط احتياط زين الأحوط أن يقتل قال فقتلوا كذا واحد من باب الأحوط لما نالهم بعضهم منهم وفيهم هم الأحوط قال هذا منه فينا هذا يعني داعش يعني من باب الأحوط شو الأحوط قال حتى لما مسكوا بعضهم قال أنت قتلت الناس أحوط تدري شلون؟ من باب الأحوط بعد خلينا نقتلك، أمسك عن هذا. قال ما أمسك، هذا ما أدين الله به. قال فقتلوه. يعني هؤلاء إذا كان هذه أفكارهم والأحوط ما أحوط، وشيء نصرة وشيء فتح وشيء داعش وشيء مش عارف إيش، وكل يوم طالع تقسيمة، وكل يوم طالع ناس مناك أكراد ومني روافض ومني مش عارف، متى ينتهون هؤلاء؟ إذا قلت أنهم لن ينتهوا إلا بعد مدة، لأن هذه المعطيات مثل اللي ماشي 200 في شارع ضيق، يدعم ولا ما يدعم؟ اللي ينزل من فوق الدار العاشر، مو العاشر التاسع، قول يلا على رأسه، يموت ولا ما يموت؟ يموت؟ إيش درك تعلم غيب؟ ما أعلم غيب، لكن هذه واضح. إذا أنت ستقيم ثورة شعبية بهذه الطريقة أكيد سيأتي بالدمار. إذا هذا بشار عنده جيش، جيش رئيس دولة، وعنده ناس تحالفة من الأمريكان والروس والصين والإيرانيين واليهود، أحلاف هذول كلهم مصالحهم، ما يهمك المسلم، هذا ما يهم المسلم. يعني من صدق اليهود دولة إسرائيل الطفل المدلل للاتحاد الأوروبي والأمريكا يرضون يأتي واحد حاكم غير بشار ابن حافظ الأسد اللي هذول ماسكين الجولان ومسلمين اليهود، إلا واحد بديل؟ لو أتى بديل لازم إيش؟ على نفس السيرة، اليهود هذا ما تحركها، إسرائيل هذا ما تقربها، الجولان ما تطالب فيها، لو بيأتوا بواحد آخر نفس السياسة ما يسلمونها. واحد يقول يجي من الشيشان يتكلم اليوم دمشق وغدا القدس، يتركونه؟ هذا اللي ماشي من 200 ويدعم ولا ما يدعم؟ اليهود تقول لهم غدا القدس يسكت؟ لا والله بيشعلها لك. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله، كل يوم يوقدونهم لحرق الأمة هذه كلها، والأمة غير مهيئة يا أخوان. كثير من الناس لا صلاة لا استقامة، يسبون الله يسبون الدين، يأكلون ربا يفعلون فواحش. كلم الشيخ الألباني، أنتم دائما تكلمون تكفير الحكام تكفير الحكام، قال اليهود كفار وخاصين بالاتفاق، لماذا ما تذهبون لهم؟ ليش ما تحرروا فلسطين منهم؟ ليش تروح تناقش بواحد كافر ولا مكافر؟ في كافر متفق عليه، ليش ما تروح له؟ ما تقدر؟ ليش تخرب هنا؟ مثل أهواء حرافات، هذه مصائب كثيرة. لما يأتي واحد يناطح لدولة، هم 4-5 أشخاص ها يدخلون داخل المسجد السعودية، بالسعودية داخل المسجد 4-5 أشخاص، قول 8 في سكن الإمام، وطلق نار مع الحكومة السعودية، يعني شنو النتيجة؟ بالله عليك يعني أنتم تسقطوا الحكومة السعودية؟ أفضنا يقول لهم ضابط من الضباط، من تكلموا عن في فيلم وثائقي اللي هو القاعدة، 10 سنوات من الحرب مع القاعدة، فضابط يقول لهم رتبة، يقول طيب شو، يقول لي يا جبار اطلع لي، يقول قال طيب يكلمه، يقول أفضني طلعت قتلتني بعدين في جيش، كان في جيش المملكة العربية السعودية، يعني لو الفشك اللي عندك كله راح يخلص، ما راح تسقط الدولة، يعني أنتم 8 أشخاص في بيت، ايش عندكم من ذخيره يا جبال؟ اطلعي. طيب طلعت لك الضابط، يقول طيب طلعتك بعدين رميتني اللي بعدي، هل ها اخيرا بتنتهي ذخيرتك في جيش كامل، في حرس وطني وشرطه وجيش وكذا، يعني بتنتهي الامر انت اخر شيء، خلصت الذخيره، تجمعوا على اسلاحهم فجروا انفسهم، هذه نهايه يعني. هذا الجهاد اللي شرعه الله عز وجل، هذا يفعله هؤلاء الشباب، وأكثر جهادهم في السعودية. هذا الأمر الأول، يقولك هؤلاء كفار مرتدون، وقتال الكافر المرتد أولى من قتال الكافر الأصلي، يعني اثخن قتل في المسلمين وفي شرطة المسلمين وفي جيش المسلمين، هذا عندهم أولى من قتل اليهود والنصارى والروافض وغيره. فما في شك أن العبث في أفكار الشباب وعقائد الشباب أمر يجب الحذر منه في الحقيقة، الحذر الحذر من هؤلاء اللي يتكلمون بالحماس وحاط لك كم نشيدة وحاط لك كم كلمة، وبعدين يجمع من عيال الناس ويفجر فيهم. تبي الجنة؟ يجيب لك واحد، خاصة هذول اللي توه ما زال آثار المعاصي حتى فيه. وذاك الشيخ فلان إسماعيل الله يحفظه، فلاح من دكار، يقول رحت بلجيكا وألقي محاضرة، وقدامي واحد لابس شماغ وشعر ومسوي كذي، حسبالي فاهم المحاضرة كلها، آخر شيء طلع ما يعرف عربي. قلنا زين، قال عنده سؤال هذا المشكلة، خير جاب واحد ترجم، كان عندي مشكلتي يعني يقول ترجم أمه وأبوه وأخوانه وخواته ما زالوا على الكفر، كيف تعامل معهم؟ كيف مش عارف إيش كيف كذا؟ زين. سؤال ثاني، قال بروح أجاهد. قال جاهد من؟ قال جاهد كفار. يقول الشيخ قلت له بيتكم في كفار، أمك وأبوك وأخوانك، ليش؟ هي قال بروح العراق أجاهد الكفار. قال بيتكم في كفار، مو تقول أمك وأبوك وأخوانك، ليش رايح العراق تقاتل الكفار؟ عشان كفار؟ هنا مش كثر كفار حتى في بيتكم. قال لا، في إمام مسجد قال لي الآن دخلت الإسلام، ما كان مسلم، دخلت الإسلام حتى تكفر سيئاتك، اذهب إلى العراق وجاهد. يقول الشيخ فلاح فقلت طيب هذا الإمام اللي قال لك اذهب وجاهد، لماذا هو لم يذهب ويجاهد؟ قال أنا فعلا سألت هذا السؤال. فقلت أنت لماذا لا تذهب وتقول اذهب؟ قال أنا مسلم، هو ليبي أو جزائري أو مغربي أو تونسي، قال أنا مسلم وما شربت الخمر، أما أنت فما زال الخمر في بطنك، توك دخل الإسلام الخمر ما زال في بطنك، لا يكفره إلا تذهب إلى الجهاد. الإمام ما شرب خمر، لكن هذا أنت شارب خمر فما زال في دمك هذا الخمر، لا يكفر إلا الجهاد. قلت هذا الكلام ليس صحيح، الله يقول إلا من تاب وآمن وعمل صالح فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ما في دليل الخمر بجسمك تروح تقاتل. قال في آية هكذا؟ قال نعم. قال لا أعطوني اكتبوا لي أروح أراجع فيها. شوف تو داخل الإسلام يقول أروح جاهد الخمر في بطنك، في ناس يضحكون عليهم هذا الكلام. وبعضهم يا أخوان أصلا حوالة الاجتماعية حالته النفسية زهقان، لذلك حسبه ليش خلاص من هذا يروح يفجر بنفسه. حسبه لكم هذا الكلام مبالغ فيه؟ لا والله، خذوا هذه الحكاية، هذا الموقف. أتاني واحد فقال لي تعرف أحد في المكان فلاني في وزارة الكويت؟ قلت له والله ما أعرف. قال هذا مسؤولنا مؤدينا وما يحب الدينين وضاغط علي وكذا، إذا تعرف تنقلني. أنا بصفتي إيش أنقلك؟ والله ما أعرفه. قال هو اسمه فلان. ما تعرفه؟ قلت لا ما أعرفه، بس الاسم هذا العائلة أعرف واحد من الاسم هذا. أصبر شو، طلع التلفون اتصلت قلت فلان سلام السلام، قلت تعرف فلان؟ قال لي هذا ولد عمي. قلت هذا في واحد يشتكي يقولنا مسؤول عليه ويبي يتقل زام ثاني. قال لي وفعلا هذا ولد عمي ما يحب الدين وما يحبني أنا بعد، بس بكلم أخوه إن شاء الله. طيب جزاك الله خير، ترى اسمه فلان وقول حق أخو المسؤول هذا خليه ينقل. سكرت السلام كان يقول لي شو رايك جاهد في سبيل الله طيب ينتقل. قلت أنت متزوج؟ قال لي متزوج. عندك عيال؟ قال عندي بنت واحدة. قلت أمورك مو مضبوطة مع الزوج؟ قال لي والله مشاكل. قلت شف أنت لا محصلة لا بدوامك مرتاح ولا مع زوجك مرتاح، والله يا أخوان هذا الذي جرى. أنا قاعد بالسيارة بمشي عقب الدرس لاحقني، قلت أنت لا مرتاح لا بدوامك ولا مع زوجتك، لا صبح ولا ليل، فالشغل أطلع من صح؟ قال لي والله صح. هذا مو جهاد، مو الجهاد اللي وين واحد زهقان يروح ينتحر، الجهاد اللي تكون كلمة الله العليا مو حق الزهقانين. هذا واقع يا أخوان، والله الذي لا إله إلا هو. بعضهم يعني زهق مديون مطلوب، مطلوب القبض عليه، منحاش من السجن، عليه قضايا، طلع من ناكل فكه شلون، انطر على ما يجيني الموت بيدخل الجنة بيخلص منها، خلص من الديون، منها خلص من المشاكل، منها خلص من الدوام، منها منها، فجر بنفسك خلصنا. فهكذا هم يقنعونه. فذاك في واحد دخلوه في عملية انتحارية زعموا الناس استشهادية، فجروا فيه لكن ما مات سبحان الله واحترق، ثم نقل إلى السعودية والسعودي وسووا له مقابلة محترق وكذا كاد إنه يموت. فيقول أنت ليش ما يعني طلبت العلم عند المشايخ؟ طبعا ندمانه وكذا، قال أنا ركبوني السيارة وعصف أني ما أدري أصلا أن يفجرون فيني وأنا ما أدري أن يفجرون فيني وكذا. قال ليش أنت ما طلبت العلم؟ قالت أنا أعدادي ما انتهيت منه، مو مال دراسة، أنا مال ضرب شيء يعني، هو أصلا ما يبي طلب العلم. يقول أنا ما طقت المدرسة أكملها، الإعدادي ما انتهيت عشان أروح طلبة علم وكتب ومشايخ، عشان تعرفون أن هذا طلب العلم هو الأثقل، هذا هو الأصعب، هذا اللي يحتاج رجال، هذا الجهاد. أما تفجير جبيلة وايرين دقمة من بعيد، طاخ وخلصني حسب على هذا كذا. لا، وكل واحد زهق هذا يروح يقتل نفسه يقول جهاد. لازم تعرف انك في كثير من الكفار يفعلون هذا. اصلا اللي يطلع العمليات الاستشهاديه اصلا ايش عمليات ماذا اسمها؟ انتحاريه. طلعها اليابان، الجيش الياباني اول ما اخترعها راح احولها من ايش عمليات انتحاريه الى عمليات استشهاديه، مثل ما يقول بنك اسلامي وطقاقه اسلاميه وشورت اسلامي، ها سموا عمليات اسلامي غير الاسم، ولا ليست من دين الله هذه اصلا. اصل ربع يقول ايش؟ يقال في سبيل الله فيقتلونه ويقتلون، ما في يقتل نفسه. اصل الله يقول في كتابه ولا تقتلوا انفسكم، اصل من قتل نفسه فهو في نار جهنم خالد مخلدا فيها. كيف يكون الامر هذا منهي عن يصبح قربة عظيمة لله عز وجل؟ ما في شيء اسمه تقتل نفسه. كل واحد عنده ظروف، مضغوط بالدوام ولا مضغوط من زوجته ولا يروح يقتل نفسه يقول هذا جهاد، كله باطل. الجهاد حتى في جهاد في والديك، والديك جهاد، نعم قال ففيهما فجاهد، يعني ففي برهما وطاعتهما هذا الجهاد. اليوم على المنكرات نشوفها، جاهد في الحفاظ على بناتك وأبنائك، جاهد على المحافظة على الصلاة، جاهد في طلب العلم، جاهد في قراءة القرآن، جاهد في الدعوة الله عز وجل. الدعوة الله عز وجل جهاد. رب العالم يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. قال المنافقين في الحسبة هم المسلمين والكفار، ها من المسلمين والكفار المنافقون في الحسبة، طبعا المسلمين لأنهم يظهرون الإسلام يخفون الكفر. إذا قال كيف جاهدهم؟ قال يعني جاهدهم بالدعوة الله عز وجل. حتى رب العالمين يقول فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. شنو به؟ الضمير القرآن. يعني ففي جهاد بالقرآن، في جهاد منافقين، في جهاد أهل البدع، في جهاد أهل المعاصي، في جهاد بنصيحة الناس، في جهاد في بر الوالدين. الجهاد باب واسع، ليس فقط القتال، والقتال يأتي. يا أخي قد نحتاجك يوم لما أيها الشاب أن تجاهد في سبيل الله جهادا صحيحا. نحن أيضا مهددين في أي لحظة يتربص من الكفار. ليش تروح أنت تدخل في العراق تقط نفسك في مكان؟ ليش؟ أو تروح سوريا تقط نفسك؟ من قالك؟ من قال لك أنك تجد مكان محترق والناس تحترق، تقفز وتحترق معهم، تقول أنا أطفئ النار؟ ما تطفئ النار هكذا، تجيد أطفائها من الخارج، تطفئها، تنقذهم. أما نار مشتعلة تلقي نفسك فيها وتقول أنا لأنهم محترقين والله أخواني في الله أنزل وأحترق معهم، مش صحيح الكلام هذا. تذهب تفجر نفسك وتفجر في الناس وتقتل الأبرياء. أصلا الناس هناك أنفسهم كرهوا هؤلاء الذين يسمون أنفسهم مجاهدين. تأتي من الشيشان ولا من تونس ولا كذا تقتل السوري وتقتل العراقي وتقول جهاد، ما يرضى هذا العراقي ولا يرضى هذا السوري. تأتي تقتلني في بلدي وتقول لي جهاد. عملوها يعني في إحصائيتهم صح، كرهوا الإسلام بالمسلمين، كرهوا الكفار حتى بالإسلام. في كفار ترى ما هو لك ولا عليك، يعني كافر لكن بحاله وده يدخل حتى الإسلام، يمكن كلمتين يدخل الإسلام، لكن لما يصوروا للإسلام بهذه الوحشية، بهذا القتل، بهذا تقطيع رؤوس وتفخيخ، هاي يقول لا غيرنا رأينا. ولا ترى الناس يوميا يدخلون في الإسلام. أنا رحت لأمريكا أشوف ندخل بالإسلام بطريقة، شو تسوي فيهم؟ من كثرهم يدخلون الإسلام أفواجه. تعال علمهم، تعال عزمهم، تعال وكلهم، كثير يدخلون في الإسلام. أصلا الإسلام المسلم أصلا كثر، مليارين لا شيء، لكن أين الإسلام الصحيح الذي أرسل الله به محمد صلى الله عليه وسلم؟ نحتاج إلى أن نجاهد لنبين الإسلام الصحيح. والله لا تنشوف حال المسلمين بين عبارة قبور، بين تصوف، بين معاصي، بين فجور، بين المسلمين ما لا يعرف الإسلام إلا اسمه، معهم بعضهم الله يأتون حجاج مسلمون أفارقة يرقصون في عرفة بالحرامات وصوروهم يا أخوان مساكين. هذا حسب الإسلام، لأن علموا أن الإسلام أنك أنت في الدف ولا في الطار وتذكر الله وتلف في عرفة بحراماتهم مسلمين قاعد يغنون، حسب لهم هذا الإسلام. هؤلاء من يجاهد ومن يعلمهم؟ حاجة إلى أن نرجع للإسلام الصحيح، نتعلمه ونعمل به وندعو إليه ونصبر عليه. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.